الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من شرح الرعية في عقيدة الفرقة الناجية، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. يغضب الله على أهل الردى ويحب الله من كان شكر. شرح: يغضب الله على أهل الردى، على الكفار ومن إليهم ممن يفعل مغضبات الله عز وجل من الكفريات والبدع والمعاصي. وفي هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. يغضب متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء. يعني هكذا الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة. فأي صفة تتعلق بالمشيئة يقال لها فعلية. ليس معنى ذلك أن الله عز وجل لم يكن متصفا بهذه الصفة ثم حدثت له، لأن المبتدع الذين ينفون هذه الصفات يقولون ننزه الله عز وجل عن الحدوث. فنحن نقول الله متصف بصفاته أزلا وأبدا، لكن الصفة التي تتعلق بمشيئته تسمى صفة فعلية. يغضب متى شاء ويرضى متى شاء ويكره متى شاء ومن شاء. وقد دل على هذه الصفة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأثبت لنفسه رحمة وأثبت لنفسه غضبا. وفي حديث الشفاعة الطويل يقول كل نبي: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. والأحاديث متواترة في هذا الباب، باب الصفات، حديثه وقبل ذلك الأدلة من القرآن متواترة متكاثرة عليه، حتى في واقع الناس. إذا فعل بأحدهم شيء يقول: غضب الله عليك. إيش معنى غضب الله عليك؟ يدعو عليه بغضب الله. إذن فيه إثبات صفة الغضب. ثم يأتي هؤلاء ويزعمون ألا غضب، مع أن الأدلة كما ترى كثيرة. النبي الله يقول: غضب الله عليهم، وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غضب الله. وهكذا تجد في آثار السلف وفي كلام المسلمين، يدل على أنهم يثبتون هذه الصفة. حتى العوام في كلامهم ما يدل على أنهم يثبتون هذه الصفة. ربما تجد بعضهم يقول: أوه فلان والله غضب الله عليه. نحن ما نقول بأن العوام يعني حجة، إنما نبين أن هذه الصفة قد علمت عند المسلمين. من فتح الله عليه لا سيما من الأبرار قالوا رضي الله عنه، ومن انتقم الله منه قالوا غضب الله عليه، لأن الانتقام يكون بعد الغضب. وإجماع أهل السنة قائم على إثبات صفة الغضب لله عز وجل. وقال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. والمعنى: فلما أغضبونا انتقمنا منهم. هذه الآية من الآيات المهمة، لأن فيها التفريق بين الصفة وبين لازم الصفة. لأن المبتدع يقولون الغضب هو الانتقام. الغضب هو ماذا؟ الانتقام.
هنا بيّن الله أن الغضب غير الانتقام. قال فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. فإذا لازم الصفة يقع بالصفة، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. ولو كان معنى الغضب الانتقام لكان قراءة الآية فلما أغضبونا أغضبونا، فلما أغضبونا أغضبونا، أو فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم. إذن لا يستقيم إلا أن نفرق بين الصفة التي هي الغضب وبين الانتقام الذي هو فعل الله بهم إذ أغضبوه. والمعنى فلما أغضبونا انتقمنا منهم ففرق بين الصفة ولازم، ففرق بين الصفة ولازمها. وغضب الله عز وجل يليق بجلاله، كما أن سمعه يليق بجلاله وبصره يليق بجلاله ووجهه يليق بجلاله، وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات. فما أضيف إلى الله من الصفات صار مختصا به يليق به، لأن المبتدع قالوا لو أثبتنا الغضب، الغضب فوران الدم، نحن ننزه الله، هذا غضب المخلوق، هذا غضب من؟ غضب المخلوق. لكن غضب الله يليق بجلاله، كما أن سمع الله يليق بجلاله، كما أن الله ذات الله تليق بجلاله. فالمبتدع يثبتون نوع إثبات، أنت تستطيع أن تحججهم، أنت أيها الأشعري تثبت لله سمعا؟ قال نعم. كيف تثبت السمع؟ قال لأن السمع يليق بجلاله. نحن نقول وكذلك الغضب يليق بجلاله. ويحب الله إثبات صفة المحبة، وهي من الصفات الفعلية، محبة تليق بجلاله، يحب ويحب. وكم هي الآيات والأحاديث الدالة على محبة الله لعباده المؤمنين وعلى محبة المؤمنين لربهم تعالى. وفسر المبتدع الغضب بأنه الانتقام وإرادة الانتقام، وهذا تفسير باطل يخالف إجماع السلف. من كان شكر من كان مؤمنا موحدا، كما قال تعالى إن الله يحب المتقين والله يحب الصابرين. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أهل البدع أصحاب جدل، أصحاب معارضة. انظر إلى هذه الأدلة، يحبهم الله، وفي دعاء المؤمنين اللهم إني أسألك حبك، وهكذا الأحاديث الكثيرة، من فعل كذا أحبه الله. والمؤمنون يبادرون إلى فعل هذه المفعولات طمعا في محبة الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين بمحبة الله، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ثم يأتي هؤلاء يقولون ما هناك صفة محبة، الله يحب المؤمنين ولمحبته لهم يرفعهم الدرجات العلى ويحسن إليهم ويكرمهم، ولمحبته لهم جعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولمحبته لهم نصرهم ووفقهم وأعانهم وسددهم وثبتهم. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الودود، وهو الغفور الودود، والود شدة الحب. الله عز وجل يحب أولياءه ويود أولياءه، وما زال عبدي يتقرب إليه بالنافل حتى أحبه. ومن السنة إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص. وعن معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، أخرجه أحمد وغيره. وإجماع أهل السنة قائم على إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وفسر المبتدعة صفة المحبة بأنها الإحسان أو إرادة الإحسان، يعني فسروها باللازم أو إرادة اللازم، وهذا تفسير باطل خالف طريقة السلف. فنحن نثبت الصفة ونثبت لازمها، فإذا أحب تعالى العبد أثابه وأحسن إليه. فتنبه لهذا الباب، هذا باب عظيم، باب إثبات الصفات الفعلية، سواء الغضب والرضا والسخط والكراهة والمحبة والنزول والاستواء وغير ذلك من الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، الدالة على أنه فعال لما يريد. فقد وصف الله نفسه بأنه فعال لما يريد، وفعال صيغة مبالغة من الفعل. وهؤلاء الذين يعطلون الله من صفات الأفعال يعطلون الله من كماله. فهذا الوصف الذي ذكرت لكم، يغضب الله على أهل الردى ويحب الله من كان شكر، إنما هو إشارة إلى الصفات الفعلية، لأن الإنسان إذا أراد أن يستوعب كم يذكر الله عز وجل. أسماؤه وصفاته غير داخلة تحت حصر معلوم لنا، لكن نذكر من كل باب صفة أو صفتين يتوصل الطالب بها إلى إثبات بقية الصفات. فمثلا نثبت صفة السمع والبصر من باب الصفات المعنوية الذاتية، ونثبت الغضب والرضا من باب الصفات الفعلية، وهكذا ستجد إثبات الوجه واليدين من باب الصفات الخبرية، وكذلك إثبات صفة المكر والكيد من باب الصفات المقابلة. فالطالب يأخذ من هذه الإشارات طريقة يستخدمها في جميع ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، لأن الباب واسع أصلا، الباب واسع. إذا كانت أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا الأسماء، وكل اسم يتضمن صفة، ما بالك بالصفات؟ فالصفات بعدد الأسماء مهما بلغت، وبعض الأسماء تتضمن عدة صفات، وكل فعل يشتق لله منه صفة، وهناك صفات خبرية غير الصفات الفعلية، فصفاته غير داخلة تحت حصر معلوم لنا. إذن ما معنى إلا أن نأخذ من كل باب من أبواب الصفات جملة، ثم نطبق ما فهمناه من هذه الصفة على ما سواها من الصفات. هكذا بارك الله فيكم. فأي صفة في كتاب الله، في سنة رسول الله، تجد أن الله فعل كذا، أن الله غضب، رضي، كره، سخط، أحب، رحم، قال، نزل، كل يليق بجلاله، وهي صفات تثبت لله صفات. إذا قال لك المبتدع لا وهذا يلزم، قل له دعني من كلامك، أنا أقرأ كلام الله، هذا الباب ما فيه أصلا عمى ولا فيه تخيلات ولا فيه كذلك مبهمات، كل مسلم يعلم معنى غضب، معنى رضي، معنى سخط، معنى نزل، معنى صعد، معنى قال، هذه أمور معروفة، معروفة المعاني، لذلك ما تحتاج إلى تفسير. هل ورد أن السلف رضي الله عليهم في يوم من الأيام يقولون يا رسول الله ما معنى غضب، ما معنى سخط، ما معنى أحب، ما معنى وجه، ما معنى يد، ما معنى قدم، ما معنى أصابع؟ أبدا، لأن أصلا باب معروف معلوم، باب الأسماء والصفات باب محكم بين واضح، هذا من حيث المعاني. أما من حيث الكيفية متشابه أمره إلى الله، لا يعلم كيف الله إلا الله، فهو محكم من حيث المعاني. ولذلك الصحابة ربما سألوا عن مسائل في الحيض، سألوا عن مسائل في الصلاة، سألوا عن مسائل في الصيام، سألوا عن مسائل في المواريث، أسئلة كثيرة مثبتة في السنة وبعضها في القرآن، لكن ما هناك سؤال عن الصفة، لأنهم يعلمون معاني الصفات. وهكذا الإمام مالك لما جاءوا إليه وقالوا يا إمام الرحمن على العرش استوى ما استوى، رد عليهم الاستواء معلوم، يحتاج إلى تفسير، استوى فلان على بيته، استوى فلان على الخشب، على السفينة، استوى فلان على دابته، الاستواء معلوم عند العرب، كيف يقول لك يعني أفسر لك هذا الشيء المعلوم، لأن معنى الاستواء العلو والارتفاع والظهور والصعود إلى الاستقرار. والكيف مجهول، كيف استوى هذا مجهول، لأننا ما رأينا الله ولا رأينا هذه الصفة، أمر غيب. والإيمان به واجب، الإيمان بصفة الاستواء واجب، والإيمان بالكيف أيضا، أن لله أن لصفات الله كيفية واجب، لأن ما من موجود إلا له كيف، لكن كيف الله يعلمه الله. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيف يغضب، كيف يرضى، كيف يسخط، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف ينزل، كيف، هذا السؤال في بكيف في باب الصفات سبب ضلال المبتدعة، والسؤال بلما في باب القدر سبب ضلال المبتدعة. كيف ولما ضل بها طائفتان، القدرية يعترضون على الله لما فعل، لما لم يفعل، هذا عدم استسلام لله. وأولئك الممثلة والمعطلة كيف، كيف يغضب، فلما بحثوا عن هذا الأمر ونقبوا جعل المعطلة يقولون إذا لا يغضب لا يرضى، لأنهم تخيلوا في نفوسهم كيفية للصفات لا تليق بالله، فجعلوا يعطلون الله من صفاته. والممثلة تخيلوا للصفات كيفيات مماثلة للمخلوقات، فكلاهما انحرف. وأهل السنة يؤمنون بالصفات ولا يكيفون، يقولون نحن نؤمن أنه يسمع ويبصر ويشاء ويتكلم ويريد، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الخير من الليل، وأنه يغضب ويرضى ويسخط، وأنه يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين، ليس كمثله شيء، السمع البصر، أراحوا أنفسهم، ليس كمثله شيء، مهما تصورت من الغضب فليس كغضب الله شيء، لأن عقلك له قدرة محدودة، له قدرة محدودة، فلا يجوز أن تتخيل كمال الله عز وجل. كم عسى الكمال الذي يتصوره العقل حقك، كمال ناقص، كمال مخلوق. ولذلك جاء في الأثر تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، لا يجوز التفكر في الله وإنما في مخلوقات الله. ذكر اللالكائي رحمه الله في كتابه المشهور صول أهل السنة والجماعة أن شابا كان يتفكر في الله، يتفكر في الصفات، فنهاه رجل من العلماء، قال له لا يجوز لك هذا، فأبى أن ينتهي، يقول أنا أتفكر في عظمة الله، أنا كذا أنا، فقال له اجلس معي، جلس معه، قال له دعنا من التفكر في الله لنتفكر في مخلوق من مخلوقات الله، إذا استطعنا أن نتفكر في هذا المخلوق بعد ذلك لك حكمك. فقال وما هو؟ قال جبريل، مخلوق من مخلوقات الله، له 600 جناح، أنا سأعفيك عن 597 جناح، هذه أجعلها على جنب، وأقول لك كيف نركب هذه الأجنحة الثلاثة. فعند ذلك علم الشاب أن الإنسان إذا كان يعجز عن التفكر في بعض مخلوقات الله والوصول إلى كيفيتها، فكيف يتفكر في ذات الله ويبحث عن كيفية ذات الله؟ فلا تبحث عن الكيفية أبدا في باب الذات. نحن نؤمن بمعنى غاضبة، راضية، سخطة، كريهة، أحب، سمع، وأنه له يد وساعد وكف، وأنه يأخذ ويبسط، وأنه يهز، لكن هل نعلم كيف؟ لا نعلم كيف، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. بارك الله فيكم.